إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه المبعوث صلى الله عليه وسلم بالبينات والهدى على حين فترة من الرسل وانقطاع من السبل وفشو من الجهل، هدى الله به بعد الضلال وبصر به بعد العمى، فتح الله ببعثته عليه الصلاة والسلام أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فله الفضل بعد الله في هداية العالمين، وصلاة وسلاما على هذا النبي الأمي المبارك وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ضمن دورة الإمام المجدد الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله، يسرني أن أشارك إخواني الدعاة إلى الله عز وجل بقراءة متن مبارك وأصل مهم ونبذة مختصرة يسيرة جمعها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. جمع في هذه النبذة المختصرة التي سميت الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة، جمع فيها أصول الدين التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها وأن يهتم بها، وهي حرية بأن يهتم بها وأن تشرح وأن تقرأ على الناس وأن يتدارس فيها، وذلك أنها أصل الدين. بدأها الشيخ رحمه الله تعالى بقوله الأصول الثلاثة. الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: فإن قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. وإذا قيل لك ما دينك؟ فقل: ديني الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وإذا قيل لك من نبيك؟ فقل: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. اختصر الشيخ رحمه الله في هذه المقدمة الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الثلاثة الأسئلة: فإن قيل لك من ربك؟ فقل، جاء بها الشيخ في صيغة سؤال وجواب لتتكرر في النفوس ويفهمها الناشئة وتستقر في العقول، ولأهميتها كانت هي الأسئلة التي يسأل عنها العبد في قبره أول ما يدخل: ما ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هذه الأصول الثلاثة ينبغي لطالب العلم أن يركز عليها وأن يشرحها للناس وأن يعتني بها، إذ هي خلاصة الدين كله. قال الشيخ رحمه الله أصل الدين وقاعدته. قال أصل الدين وقاعدته أمران. الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، تحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه. الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله، تغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. ومختصر هاتان القاعدتان الولاء والبراء. توالي من؟ توالي الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين وتوالي دين الإسلام وتتبع ذلك كله وتعتقد أن هذا هو الدين الحق، هذه هي الموالاة. والمعاداة الذي هو البراء من الشرك في عبادة الله والتحذير من المشركين والإنكار عليهم وبيان خطر الشرك، هذا هو دين الله سبحانه وتعالى القائم على التوحيد والمحذر من الشرك. وهذان الأصلان هما دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وحذر الله سبحانه وتعالى من الشرك لخطره ولأنه محبط لجميع الأعمال، أعني الشرك الأكبر، وصاحبه إن مات عليه خالد مخلد في النار. ولذا جاءت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة تقوم على التحذير من الشرك وتأمر بالتوحيد، وهو مقتضى شهادة لا إله إلا الله. فلا إله نفي لجميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله إثبات العبادة لله وحده، وهذا هو التوحيد. قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك شروط لا إله إلا الله. ذكر الشيخ شروطها السبعة مختصرة لتعلق في الأذهان ويفهمها الصغير ويكررها الكبير. وقول لا إله إلا الله لا تنفع صاحبها إلا بهذه الشروط: العلم بمعناها نفيا وإثباتا، اليقين وهو كمال العلم المنافي للشك والريب، الإخلاص المنافي للشرك، الصدق المنافي للكذب، المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه، الانقياد لحقوقها وهي الأعمال الواجبة، وسابعا القبول المنافي للرد. العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. لا تنفع لا إله إلا الله صاحبها إلا بهذه الشروط. فأما مجرد تكرارها لفظا دون الاهتمام بشروطها فلا تنفع صاحبها. فالمقيم على الشرك مهما كرر لا إله إلا الله فإنها لا تنفعه، لأن من شروطها الإخلاص المنافي للشرك. وبهذا نعلم خطر الشرك وخطر المشركين والمروجين له تحت أي ذريعة ووسيلة. يجب على طالب العلم بيان هذا غاية البيان للناس جميعا، وألا يمل من ذلك البيان، وأن يكرره في كل مجالسه وأن يشيعه ويذيعه، إذ هذا دين الله الذي لا تقبل العبادة إلا به. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أدلة شروط لا إله إلا الله، ونذكرها هنا مختصرة. قال رحمه الله: فدليل العلم قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وفي الحديث الثابت في الصحيح عن عثمان رضي الله عنه من قال: قال من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا دليل العلم. ودليل اليقين قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. واليقين هو عدم الريب والشك، فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا، لم يشكوا. ودليل الإخلاص قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الحديث: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. ودليل الصدق قول الله جل وعلا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومن السنة: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. ودليل المحبة قول الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ومن السنة: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ودليل الانقياد هو الخضوع والمتابعة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ومن السنة: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا تمام الانقياد وغايته، أن يقدم العبد محبوب الله وداعي الله وأمر الله على محبوب نفسه وداعي هواه وأمر نفسه المزينة له. فإذا عرض لك أيها العبد أمران فقدم أمر الله وأبشر بالخير في الدنيا والآخرة، وسينقلب ذلك الاتباع إلى نور وحلاوة تجدهما في قلبك. ففي كل أمر قدم أمر الله واستعن بالله، فإذا تعودت على ذلك صارت الطاعة سهلة عليك، وصارت المعصية مكرهة في نفسك. ودليل القبول قول الله تعالى: وكذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا انا بما ارسلتم به كافرون فانتقمنا منهم. فلانهم لم يقبلوا بلا اله الا الله انتقم الله منهم. ومن السنه مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. هذا القبول، القبول بكل ما تحويه لا إله إلا الله. وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وهذا قبول أقل من الأول. وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. وهذا هو الرد والإعراض. نسأل الله السلامة والعافية. فلا ترد أمر الله ولا ترد داعي الله. وإذا حملك الله هذا العلم فخذه. يا يحيى خذ الكتاب بقوة فهو نور. ولتستحضر هذا المثل العظيم الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فشبهه الرسول صلى الله عليه وسلم بالأرض العظيمة التي أصابها الغيث الكثير، غيث وكثير، أصاب أرضا منها النقية التي قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فانظر كيف نفع الناس بها. وهذا مثل العالم وطالب العلم الذي يستفيد من العلم الشرعي في نفسه وأهله ومن حوله، فينشر ويسأل ويتفقه ويعلم، فهو كالغيث أينما حل نفع. كن عبد الله هذا الرجل المبارك. فإن كنت غير مبال بهذه الرتبة العلية والدرجة الزكية السنية فلا أقل من أن تحفظ العلم فتكون وعاء استفاد منك، فتحفظ القرآن وتحفظ النصوص الشرعية. فإذا حفظتها فلعل الله أن ييسر لك فهمها، فإنك في خير عظيم. ولكن خيرك دون الخير الأول. وأما الطائفة الثالثة التي لم تقبل الخير والهدى وأعرضت عنه وفضلت حظوظ النفس وأتبعها الشيطان فكانت من الغاوين، ولو شاء الله لرفعها بهذا العلم، شبهها الرسول بالأجادب، شبهها الرسول بالقيعان. القيعان الأرض الصلبة التي لا يقر فيها الماء، فلا هي أمسكت ولا هي أنبتت. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وهذا الحديث العظيم حري أن يشاع ويذاع بين طلاب العلم ومجالس الذكر لتشحذ الهمم، تستنفر الطاقات في نشر العلم وبيانه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله نواقض الإسلام، وهي الأعمال التي إذا عملها العبد وتوفرت فيه شروط إقامة الحكم الشرعي وانتفت الموانع حكم عليه بالكفر لنقضه الإسلام الذي دخل فيه. أذكرها باختصار وعجالة. قال: الأول الشرك في عبادة الله، ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الثالث من لم يكفر المشركين ويشك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. لماذا؟ لأنه معارض شرع الله، إذ الذي كفر المشركين هو الله سبحانه وتعالى. الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وأن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكم الكتاب والسنة هو كافر. ولو لم يعمل بحكم الطواغيت، مجرد اعتقاد التفضيل يدخل في الكفر، إذ هو محادة لشرع الله. الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو لم يعمل به كفر. السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. السابع السحر، ومنه الصرف والعف، فمن فعله أو رضي به ولو لم يفعله أو اعتقد حله بعد قيام الحجة عليه كفر. والدليل: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يعتقده الصوفية وغيرهم والشيعة الرافضة من الغلو في أتباعهم، فيعتقدون أن لهم التصرف في الكون وأنه يسعهم الخروج عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كما يقول شيخ محمد بن عبد الوهاب فهو كافر. العاشر الإعراض عن دين الله، وهو المقصود بالإعراض الكلي. الإعراض الكلي لا يريد لا إله إلا الله، ولا يريد الصلاة، ولا يريد أن يسمع عن شرائع الدين، بل هو معرض بقلبه وقالبه. وهذه النواقض العشرة تحتاج إلى دروس ودروس ووقفات ووقفات، وما هي إلا نبذة مختصرة. قال الشيخ رحمه الله قاعدة مهمة، قال: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا. وصدق رحمه الله. ولكن الذي يقوم بإطلاق الحكم على فاعل أحد تلك النواقض هم العلماء الشرعيون الربانيون الذين يعرفون أحكام الشريعة ويصبرون غورها، يستنبطونها من كتاب الله وسنة رسوله، وهم الذين يقيمون الحجج على المخالفين فتتوفر الشروط وتنتفي الموانع على حسب نظرهم استدلالهم. هؤلاء هم، لا كل أحد. والذين يعرفون نوع الخطأ الذي يكفر والذي لا يكفر، والبدعة المكفرة والبدعة غير المكفرة، والفاعل المكره وغير المكره، كل هؤلاء يحكم عليهم أهل العلم الشرعيون. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أنواع التوحيد، فقال رحمه الله: التوحيد ثلاثة أنواع. الأول توحيد الربوبية، والثاني توحيد الألوهية، والثالث توحيد الذات والأسماء والصفات. وهذا التقسيم بالتتبع والاستقراء. وهذه الأنواع الثلاثة يجب بيانها والاهتمام بها، إذ هي قاعدة الدين وأساسه، وأي دعوة تقوم على غير هذا الأساس فهي دعوة لن يكتب لها النجاح، وإن كثر أتباعها وإن روج لها وإن رغب فيها، الدين الله سبحانه وتعالى هو المنصور والغالب، وما سواه هو المدحور والمغلوب. أنواع التوحيد ثلاثة: الربوبية، وهو الذي أقر به الكفار زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، لأنه مفطور في النفوس. توحيد الإلهية أو الألوهية، وهو الذي وقع فيه النزاع من قديم الدهر وحديثه، وهو الذي أرسل الله من أجله الرسل وأنزل الكتب. وتوحيد الأسماء والذات والصفات، دليله نصوص القرآن والسنة التي تثبت لله الأسماء والصفات، وتثبت الذات لله سبحانه، وأنه متصف بتلك الصفات العظيمة، فله سبحانه الأسماء الحسنى والصفات العلى، يثبتها أهل السنة من غير تكريف ولا تعطيل، ومن غير تحريف ولا تمثيل، من غير تشبيه ولا تعطيل، ومن غير تكريف ولا تمثيل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أنواع الشرك. لما ذكر أنواع التوحيد كان من المناسب أن يذكر أنواع الشرك، قال: وهو ضد التوحيد، وهو ثلاثة أنواع: شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك خفي. ومن العلماء من يجعل الشرك الخفي داخل في الشرك الأصغر، فالشرك الأكبر يتصف بصفات لا يغفره الله، وهو محبط لجميع الأعمال، وإن مات صاحبه فهو خالد مخلد في النار، وهو مخرج من الإسلام. وهذا الشرك الأكبر أربعة أنواع: شرك الدعوة يعني الدعاء، وشرك النية والإرادة والقصد، وشرك الطاعة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما سأله فقال: لسنا نعبدهم، فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية. وشرك المحبة، وهو المذكور في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. النوع الثاني الشرك الأصغر، وهو الرياء، قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. النوع الثالث الشرك الخفي، ودليله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل. وهو يحتاج إلى مجاهدة وإلى استحضار أن العمل لا يراد به إلا الله، وليجاهد الإنسان نفسه، فقد تعرض النية الفاسدة والقصد الفاسد يعرض للعبد في الطاعة والعبادة، لا سيما العبادات الظاهرة التي يراها الناس أو يسمعونها، فالشيطان له في ذلك مدخل عظيم يجب أن ينتبه له، فالاسترسال معه يبطله، يبطل العمل الذي صاحبه، ومدافعته والاستعاذة بالله منه لا يضر بعد ذلك ما حصل في قلب العبد. المهم أن يدافع، يتعوذ بالله من الشيطان، ويجدد نيته أن العمل إنما قصده لله، وما يأتي بعد ذلك من ذكر حسن وسمعة طيبة وثناء غير مقصود منه، ولا يطلبه ولا يفرح به علنا، وإنما يعرف نفسه بالتقصير والزلل ويرد الفضل لله، هذه المدافعة والمجاهدة تنفع صاحبها في قبول العمل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أنواع الكفر، والكفر في لغة العرب مأخوذ من الستر والتغطية، فكأن هذا الكافر ستر وجحد ما أوجبه الله عليه، وهو نوعان: كفر أكبر وكفر أصغر. كالشرك نوعان: أكبر وأصغر، والذي ذكر الشرك الخفي أدخله مع الأصغر لخفائه. والكفر الأكبر المخرج من الملة ذكر الشيخ أنه خمسة أنواع، قال: كفر التكذيب، كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، كفر الشك وهو كفر الظن، كفر الإعراض، ثم الخامس كفر النفاق. والنوع الثاني الكفر الأصغر، وهو كل عمل أطلق عليه الشرع كفرا ولا يخرج من الإسلام، وهو كفر النعمة أو غيره من الأعمال التي أطلق عليها كفرا وهي لا تخرج من الإسلام، كحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فالقتال قد يحصل من المسلمين. ويوجه الحديث أنه إيه قصد الكفر، فالمقصود بمن استحل القتال، من استحل دماء المسلمين ولو لم يقاتلهم لا شك أنه كافر لتغييره حكم شرع الله. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أنواع النفاق، فقال: النفاق نوعان: اعتقادي وعملي. وقد كان السلف رحمهم الله يحذرون النفاق وأهل النفاق، ذلك أنه داء خفي ومرض عضال يجب على المسلم أن يتبرأ إلى الله منه وأن يجدد التوبة مما يحصل منه. فالنفاق الاعتقادي ستة أنواع، صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار: الأول تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، الثاني تكذيب بعض ما جاء به الرسول، وفي هذا رد على من يعارضون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعقولهم وأهوائهم، يخشى أن يكونوا من المنافقين. الثالث بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، الرابع بغض بعض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، الخامس المسرة والفرح بانخفاض دين الرسول، والسادس الكراهية لانتصار دين الرسول. كل هذا من النفاق الاعتقادي الذي كان يفعله المنافقون الذين ذكرهم الله في القرآن. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فليحذر العبد من النفاق ومن صوره وأشكاله وهيئاته، وليمسك لسانه إذا ورد شرع الله ولا يقول فيه بعقله فيهلك، وإنما يقول كما قال عباد الله المؤمنون سمعنا وأطعنا. النوع الثاني من النفاق العملي، وهذا النفاق قد يصاب به المسلم، ولكن عليه أن يجاهده وأن يتوب منه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وكذلك الصفات التي وردت عن المنافقين من الأعمال كالرياء وعدم ذكر الله كثيرا والقيام إلى الصلاة بكسل وغيرها من الأعمال التي كانوا يعملونها، يحذر المسلم أن يتصف بها، وإذا حصل منه شيء من ذلك تاب إلى الله وأناب. ثم ذكر الشيخ رحمه الله معنى الطاغوت ورؤوسه وأنواعه. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله تعالى أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فأما صفة الكفر بالطاغوت فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم، وهذا هو البراء الذي ذكرنا في أول رسالة الشيخ رحمه الله. والإيمان بالله لا يستقيم إلا بالبراءة من الشرك وأهله. ثم ذكر الشيخ قال: الطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة. الأول الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. الثاني الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى. قال الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يزعمون، فحكم الله بكفرهم وزعمهم. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. والتفصيل في مسألة الحاكمية يحتاج إلى رجوع إلى أهل العلم، لأن من الناس من يظن أن أي خطأ من الحاكم يعد كفرا، وهذا غير صحيح، وله حالات بينها العلماء. أن الحاكم إذا خالف شرع الله فإما أن يخالفه رغبة أو رهبة، فهذا لا يكفر وإنما يفسق ويعتبر عاصٍ. والكافر إنما هو الذي يغيره رضا واعتقادا أن حكم غير الله أفضل من حكم الله. الثالث الذي يحكم بغير ما أنزل الله. والحكم بغير ما أنزل الله يحتاج أيضا إلى تفصيل على ما ذكر في حال الأئمة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، فإما أن يحكمون رغبة في شيء أو رهبة من شيء مع اعتقادهم أن حكم الله أفضل هؤلاء لا يكفرون، بل نقول أنهم أخطأوا وأهل معصية وأهل فسق، لكن الذي يكفر الذي يغير شرع الله ويعتقد أن هذا التغيير أفضل أو مساوي لحكم الله، وعليه يحمل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الرابع الذي يدعي علم الغيب، والخامس الذي يعبد من دون الله وهو راض بتلك العبادة. قال الشيخ رحمه الله: واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمنا بالله إلا بالكفر بالطاغوت. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وبين رحمه الله قال: الرشد دين محمد صلى الله عليه وسلم، والغي دين أبي جهل، والعروة الوثقى شهادة أن لا إله إلا الله، وهي متضمنة للنفي والإثبات، تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله، وتثبت جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هذه الواجبات المتحتمات يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلمها وأن ينشرها وأن يعتقدها وأن يذيعها، إذ هي دين الإسلام الحق. فهنيئا لمن بادر إلى هذه المسائل ونشرها بين العوام وعلمهم وفهمهم وذكرها في مجالسه وتذاكرها مع أقرانه من طلبة العلم، ولا يمل من ذلك. إذ دين الله عز وجل هو النور، والعقيدة أساس الدين وقاعدته، فإذا ذهبت العقيدة فأي شيء يستفيده العبد بعد ذلك مهما بلغ من العلم فإنه لا يفيد ولن يستفيد منه أحد، بل يذهب الله بهاء العلم ونوره من قلبه حتى يتخبط في ظلمات الجهل ولو كان يحصل أكبر الشهادات. فنصيحتي لنفسي وإياكم أيها الإخوة المباركون العناية بهذه الرسالة العلمية ونشرها والاهتمام بها والدعوة إليها، وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وبارك الله في جهودكم، ورحم الله الإمام عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله الذي طبق في دعوته أسس دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فنشأت دعوة سلفية مباركة على التوحيد ومحاربة الشرك ونشر العلم بالحكمة والموعظة الحسنة. وأنا أنصح طلبة العلم بالاطلاع على سيرة هذا الداعية المبارك ليستفيدوا من هذا الرجل الذي وفقه الله في دعوته فنجحت. ومن أنفع الكتب التي كتبت في دعوة هذا الرجل المبارك كتاب الشيخ الوالد عمر بن أحمد جرد المدخلي رحمه الله، النهضة الإصلاحية. أسأل الله جل وعلا لي ولكم الهداية والتوفيق والصلاح والسداد، وأن يبارك في الجهود، وأن ينشر الخير، وأن يعم النفع، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه المبعوث صلى الله عليه وسلم بالبينات والهدى على حين فترة من الرسل وانقطاع من السبل وفشو من الجهل أدى الله به بعد الضلال وبصر به بعد العمى فتح الله ببعثته عليه الصلاة والسلام أعينا عميا وآذانا صمة وقلوبا غلفا فله الفضل بعد الله في هداية العالمين وصلاة وسلاما على هذا النبي الأمي المبارك وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحبة الكرام ضمن دورة الإمام المجدد الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله يسرني أن أشارك إخواني الدعاة إلى الله عز وجل بقراءة متن مبارك وأصل مهم ونبذة مختصرة يسيرة جمعها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. جمع في هذه النبذة المختصرة التي سميت الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة، جمع فيها أصول الدين التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها وأن يهتم بها، وهي حرية بأن يهتم بها وأن تشرح وأن تقرأ على الناس وأن يتدارس فيها، وذلك أنها أصل الدين. بدأها الشيخ رحمه الله تعالى بقوله الأصول الثلاثة. الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: فإن قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه. وإذا قيل لك ما دينك فقل ديني الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وإذا قيل لك من نبيك فقل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. اختصر الشيخ رحمه الله في هذه المقدمة الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الثلاثة الأسئلة: فإن قيل لك من ربك فقل، جاء بها الشيخ في صيغة سؤال وجواب لتتقرر في النفوس ويفهمها الناشئة وتستقر في العقول، ولأهميتها كانت هي الأسئلة التي يسأل عنها العبد في قبره أول ما يدخل: ما ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم. هذه الأصول الثلاثة ينبغي لطالب العلم أن يركز عليها وأن يشرحها للناس وأن يعتني بها، إذ هي خلاصة الدين كله. قال الشيخ رحمه الله: أصل الدين وقاعدته. قال: أصل الدين وقاعدته أمران. الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، التحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه. الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله، تغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. ومختصر هاتان القاعدتان الولاء والبراء. توالي من؟ توالي الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين وتوالي دين الإسلام وتتبع ذلك كله وتعتقد أن هذا هو الدين الحق، هذه هي الموالاة. والمعاداة الذي هو البراء من الشرك في عبادة الله والتحذير من المشركين والإنكار عليهم وبيان خطر الشرك، هذا هو دين الله سبحانه وتعالى القائم على التوحيد والمحذر من الشرك. وهذان الأصلان هما دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وحذر الله سبحانه وتعالى من الشرك لخطره ولأنه محبط لجميع الأعمال، أعني الشرك الأكبر، وصاحبه إن مات عليه خالد مخلد في النار. ولذا جاءت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة تقوم على التحذير من الشرك وتأمر بالتوحيد، وهو مقتضى شهادة لا إله إلا الله. فلا إله نفي لجميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله إثبات العبادة لله وحده، وهذا هو التوحيد. قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك: شروط لا إله إلا الله. ذكر الشيخ شروطها السبعة مختصرة لتعلق في الأذهان ويفهمها الصغير ويكررها الكبير. وقول لا إله إلا الله لا تنفع صاحبها إلا بهذه الشروط: العلم بمعناها نفيا وإثباتا، اليقين وهو كمال العلم المنافي للشك والريب، الإخلاص المنافي للشرك، الصدق المنافي للكذب، المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه، الانقياد لحقوقها وهي الأعمال الواجبة، وسابعا القبول المنافي للرد. العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. لا تنفع لا إله إلا الله صاحبها إلا بهذه الشروط. فأما مجرد تكرارها لفظا دون الاهتمام بشروطها فلا تنفع صاحبها. فالمقيم على الشرك مهما كرر لا إله إلا الله فإنها لا تنفعه، لأن من شروطها الإخلاص المنافي للشرك. وبهذا نعلم خطر الشرك وخطر المشركين والمروجين له تحت أي ذريعة ووسيلة. يجب على طالب العلم بيان هذا غاية البيان للناس جميعا، وألا يمل من ذلك البيان، وأن يكرره في كل مجالسه، وأن يشيعه ويذيعه، إذ هذا دين الله الذي لا تقبل العبادة إلا به. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أدلة شروط لا إله إلا الله، ونذكرها هنا مختصرة. قال رحمه الله: فدليل العلم قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وفي الحديث الثابت في الصحيح عن عثمان رضي الله عنه من قال: قال من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا دليل العلم. ودليل اليقين قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. واليقين هو عدم الريب والشك، فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا، لم يشكوا. ودليل الإخلاص قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الحديث: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. ودليل الصدق قول الله جل وعلا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومن السنة: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. ودليل المحبة قول الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ومن السنة: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ودليل الانقياد هو الخضوع والمتابعة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ومن السنة: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا تمام الانقياد وغايته، أن يقدم العبد محبوب الله وداعي الله وأمر الله على محبوب نفسه وداعي هواه وأمر نفسه المزينة له. فإذا عرض لك أيها العبد أمران فقدم أمر الله وأبشر بالخير في الدنيا والآخرة، وسينقلب ذلك الاتباع إلى نور وحلاوة تجدهما في قلبك. ففي كل أمر قدم أمر الله واستعن بالله، فإذا تعودت على ذلك صارت الطاعة سهلة عليك، وصارت المعصية مكرهة في نفسك. ودليل القبول قول الله تعالى: وكذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم. فلأنهم لم يقبلوا بلا إله إلا الله انتقم الله منهم. ومن السنة: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. هذا القبول، القبول بكل ما تحويه لا إله إلا الله. وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وهذا قبول أقل من الأول. وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. وهذا هو الرد والإعراض. نسأل الله السلامة والعافية. فلا ترد أمر الله ولا ترد داعي الله. وإذا حملك الله هذا العلم فخذه. يا يحيى خذ الكتاب بقوة فهو نور. ولتستحضر هذا المثل العظيم الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، فشبهه الرسول صلى الله عليه وسلم بالأرض العظيمة التي أصابها الغيث الكثير، غيث وكثير، أصاب أرضا منها النقية التي قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فانظر كيف نفع الناس بها. وهذا مثل العالم وطالب العلم الذي يستفيد من العلم الشرعي في نفسه وأهله ومن حوله، فينشر ويسأل ويتفقه ويعلم، فهو كالغيث أينما حل نفع. كن عبد الله هذا الرجل المبارك. فإن كنت غير مبال بهذه الرتبة العلية والدرجة الزكية السنية، فلا أقل من أن تحفظ العلم فتكون وعاء استفاد منك، فتحفظ القرآن وتحفظ النصوص الشرعية. فإذا حفظتها فلعل الله أن ييسر لك فهمها، فإنك في خير عظيم. ولكن خيرك دون الخير الأول. وأما الطائفة الثالثة التي لم تقبل الخير والهدى وأعرضت عنه وفضلت حظوظ النفس وأتبعها الشيطان فكانت من الغاوين، ولو شاء الله لرفعها بهذا العلم، شبهها الرسول بالأجادب، شبهها الرسول بالقيعان. القيعان الأرض الصلبة التي لا يقر فيها الماء، فلا هي أمسكت ولا هي أنبتت. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وهذا الحديث العظيم حري أن يشاع ويذاع بين طلاب العلم ومجالس الذكر لتشحذ الهمم، تستنفر الطاقات في نشر العلم وبيانه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله نواقض الإسلام، وهي الأعمال التي إذا عملها العبد وتوفرت فيه شروط إقامة الحكم الشرعي وانتفت الموانع حكم عليه بالكفر لنقضه الإسلام الذي دخل فيه. أذكرها باختصار وعجالة. قال الأول الشرك في عبادة الله، ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، كفر إجماعا. الثالث من لم يكفر المشركين ويشك في كفرهم أو صحح مذهبهم، كفر. لماذا؟ لأنه معارض شرع الله، إذ الذي كفر المشركين هو الله سبحانه وتعالى. الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وأن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكم الكتاب والسنة هو كافر. ولو لم يعمل بحكم الطواغيت، مجرد اعتقاد التفضيل يدخل في الكفر، إذ هو محادة لشرع الله. الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو لم يعمل به كفر. السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. السابع السحر، ومنه الصرف والعف، فمن فعله أو رضي به ولو لم يفعله أو اعتقد حله بعد قيام الحجة عليه كفر. والدليل وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يعتقده الصوفية وغيرهم والشيعة الرافضة من الغلو في أتباعهم، فيعتقدون أن لهم التصرف في الكون، وأنه يسعهم الخروج عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كما يقول شيخ محمد بن عبد الوهاب فهو كافر. العاشر الإعراض عن دين الله، وهو المقصود بالإعراض الكلي. الإعراض الكلي، لا يريد لا إله إلا الله، ولا يريد الصلاة، ولا يريد أن يسمع عن شرائع الدين، بل هو معرض بقلبه وقالبه. وهذه النواقض العشرة تحتاج إلى دروس ودروس ووقفات ووقفات، وما هي إلا نبذة مختصرة. قال الشيخ رحمه الله قاعدة مهمة، قال ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا. صدق رحمه الله. ولكن الذي يقوم بإطلاق الحكم على فاعل أحد تلك النواقض هم العلماء الشرعيون الربانيون الذين يعرفون أحكام الشريعة ويصبرون غورها، يستنبطونها من كتاب الله وسنة رسوله، وهم الذين يقيمون الحجج على المخالفين فتتوفر الشروط وتنتفي الموانع على حسب نظرهم استدلالهم. هؤلاء هم، لا كل أحد. والذين يعرفون نوع الخطأ الذي يكفر والذي لا يكفر، والبدعة المكفرة والبدعة غير المكفرة، والفاعل المكره وغير المكره، كل هؤلاء يحكم عليهم أهل العلم الشرعيون. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أنواع التوحيد، فقال رحمه الله: التوحيد ثلاثة أنواع. الأول توحيد الربوبية، والثاني توحيد الألوهية، والثالث توحيد الذات والأسماء والصفات. وهذا التقسيم بالتتبع والاستقراء. وهذه الأنواع الثلاثة يجب بيانها والاهتمام بها، إذ هي قاعدة الدين وأساسه، وأي دعوة تقوم على غير هذا الأساس فهي دعوة لن يكتب لها النجاح، وإن كثر أتباعها وإن روج لها وإن رغب فيها. إذ دين الله سبحانه وتعالى هو المنصور والغالب، وما سواه هو المدحور والمغلوب. أنواع التوحيد ثلاثة: الربوبية، وهو الذي أقر به الكفار زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم ذلك في الإسلام لأنه مفطور في النفوس. توحيد الإلهية أو الألوهية، وهو الذي وقع فيه النزاع من قديم الدهر وحديثه، وهو الذي أرسل الله من أجله الرسل وأنزل الكتب. وتوحيد الأسماء والذات والصفات، دليله نصوص القرآن والسنة التي تثبت لله الأسماء والصفات وتثبت الذات لله سبحانه، وأنه متصف بتلك الصفات العظيمة، فله سبحانه الأسماء الحسنى والصفات العلى يثبتها أهل السنة من غير تكييف ولا تعطيل، ومن غير تحريف ولا تمثيل، من غير تشبيه ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أنواع الشرك. لما ذكر أنواع التوحيد كان من المناسب أن يذكر أنواع الشرك. قال: وهو ضد التوحيد، وهو ثلاثة أنواع: شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك خفي. ومن العلماء من يجعل الشرك الخفي داخل في الشرك الأصغر، فالشرك الأكبر يتصف بصفات لا يغفره الله، وهو محبط لجميع الأعمال، وإما تصاحبه فهو خالد مخلد في النار، وهو مخرج من الإسلام. وهذا الشرك الأكبر أربعة أنواع: شرك الدعوة يعني الدعاء، وشرك النية والإرادة والقصد، وشرك الطاعة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما سأله فقال: لسنا نعبدهم، فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية. وشرك المحبة، وهو المذكور في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. النوع الثاني الشرك الأصغر، وهو الرياء. قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. النوع الثالث الشرك الخفي، ودليله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو يحتاج إلى مجاهدة وإلى استحضار أن العمل لا يراد به إلا الله، وليجاهد الإنسان نفسه، فقد تعرض النية الفاسدة والقصد الفاسد يعرض للعبد في الطاعة والعبادة، لا سيما العبادات الظاهرة التي يراها الناس أو يسمعونها، فالشيطان له في ذلك مدخل عظيم يجب أن ينتبه له، فالاسترسال معه يبطله، يبطل العمل الذي صاحبه، ومدافعته والاستعاذة بالله منه لا يضر بعد ذلك ما حصل في قلب العبد. المهم أن يدافع، يتعوذ بالله من الشيطان، ويجدد نيته أن العمل إنما قصده لله، وما يأتي بعد ذلك من ذكر حسن وسمعة طيبة وثناء غير مقصود منه، ولا يطلبه ولا يفرح به علنا، وإنما يعرف نفسه بالتقصير والزلل ويرد الفضل لله، هذه المدافعة والمجاهدة تنفع صاحبها في قبول العمل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أنواع الكفر، والكفر في لغة العرب مأخوذ من الستر والتغطية، فكأن هذا الكافر ستر وجحد ما أوجبه الله عليه، وهو نوعان: كفر أكبر وكفر أصغر. كالشرك نوعان: أكبر وأصغر، والذي ذكر الشرك الخفي أدخله مع الأصغر لخفائه. والكفر الأكبر المخرج من الملة ذكر الشيخ أنه 5 أنواع. قال: كفر التكذيب، كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، كفر الشك وهو كفر الظن، كفر الإعراض، ثم الخامس كفر النفاق. والنوع الثاني الكفر الأصغر، وهو كل عمل أطلق عليه الشرع كفرا ولا يخرج من الإسلام، وهو كفر النعمة أو غيره من الأعمال التي أطلق عليها كفرا وهي لا تخرج من الإسلام، كحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فالقتال قد يحصل من المسلمين. ويوجه الحديث أنه إن قصد الكفر فالمقصود بمن استحل القتال، من استحل دماء المسلمين ولو لم يقاتلهم لا شك أنه كافر لتغييره حكم شرع الله. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أنواع النفاق، فقال: النفاق نوعان: اعتقادي وعملي. وقد كان السلف رحمهم الله يحذرون النفاق وأهل النفاق، ذلك أنه داء خفي ومرض عضال يجب على المسلم أن يتبرأ إلى الله منه وأن يجدد التوبة مما يحصل منه. فالنفاق الاعتقادي 6 أنواع، صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار: الأول تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، الثاني تكذيب بعض ما جاء به الرسول، وفي هذا رد على من يعارضون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعقولهم وأهوائهم، يخشى أن يكونوا من المنافقين. الثالث بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، الرابع بغض بعض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، الخامس المسرة والفرح بانخفاض دين الرسول، والسادس الكراهية لانتصار دين الرسول. كل هذا من النفاق الاعتقادي الذي كان يفعله المنافقون الذين ذكرهم الله في القرآن: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فليحذر العبد من النفاق ومن صوره وأشكاله وهيئاته، وليمسك لسانه إذا ورد شرع الله ولا يقول فيه بعقله فيهلك، وإنما يقول كما قال عباد الله المؤمنون: سمعنا وأطعنا. النوع الثاني من النفاق العملي، وهذا النفاق قد يصاب به المسلم، ولكن عليه أن يجاهده وأن يتوب منه. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر، وكذلك الصفات التي وردت عن المنافقين من الأعمال كالرياء وعدم ذكر الله كثيرا والقيام إلى الصلاة بكسل وغيرها من الأعمال التي كانوا يعملونها، يحذر المسلم أن يتصف بها، وإذا حصل منه شيء من ذلك تاب إلى الله وأناب. ثم ذكر الشيخ رحمه الله معنى الطاغوت ورؤوسه وأنواعه. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله تعالى أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فأما صفة الكفر بالطاغوت فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم، وهذا هو البراء الذي ذكرنا في أول رسالة الشيخ رحمه الله. والإيمان بالله لا يستقيم إلا بالبراءة من الشرك وأهله. ثم ذكر الشيخ قال: الطواغيث كثيرة ورؤوسهم خمسة. الأول الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. الثاني الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى. قال الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يزعمون، فحكم الله بكفرهم وزعمهم. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. والتفصيل في مسألة الحاكمية يحتاج إلى رجوع إلى أهل العلم، لأن من الناس من يظن أن أي خطأ من الحاكم يعد كفرا، وهذا غير صحيح، وله حالات بينها العلماء. أن الحاكم إذا خالف شرع الله فإما أن يخالفه رغبة أو رهبة، فهذا لا يكفر، وإنما يفسق ويعتبر عاص. والكافر إنما هو الذي يغيره رضا واعتقادا أن حكم غير الله أفضل من حكم الله. الثالث الذي يحكم بغير ما أنزل الله، والحكم بغير ما أنزل الله يحتاج أيضا إلى تفصيل على ما ذكر في حال الأئمة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، فإما أن يحكمون رغبة في شيء أو رهبة من شيء مع اعتقادهم أن حكم الله أفضل، هؤلاء لا يكفرون، بل نقول أنهم أخطأوا وأهل معصية وأهل فسق. لكن الذي يكفر الذي يغير شرع الله ويعتقد أن هذا التغيير أفضل أو مساوي لحكم الله، وعليه يحمل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الرابع الذي يدعي علم الغيب. الخامس الذي يعبد من دون الله وهو راض بتلك العبادة. قال الشيخ رحمه الله: واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمنا بالله إلا بالكفر بالطاغوت. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وبين رحمه الله قال: الرشد دين محمد صلى الله عليه وسلم، والغي دين أبي جهل، والعروة الوثقى شهادة أن لا إله إلا الله، وهي متضمنة للنفي والإثبات، تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله، وتثبت جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هذه الواجبات المتحتمات يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلمها وأن ينشرها وأن يعتقدها وأن يذيعها، إذ هي دين الإسلام الحق. فهنيئا لمن بادر إلى هذه المسائل ونشرها بين العوام وعلمهم وفهمهم وذكرها في مجالسه وتذاكرها مع أقرانه من طلبة العلم، ولا يمل من ذلك. إذ دين الله عز وجل هو النور، والعقيدة أساس الدين وقاعدته. فإذا ذهبت العقيدة فأي شيء يستفيده العبد بعد ذلك مهما بلغ من العلم؟ فإنه لا يفيد ولن يستفيد منه أحد، بل يذهب الله بهاء العلم ونوره من قلبه حتى يتخبط في ظلمات الجهل ولو كان يحصل أكبر الشهادات. فنصيحتي لنفسي وإياكم أيها الإخوة المباركون: العناية بهذه الرسالة العلمية ونشرها والاهتمام بها والدعوة إليها. وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وبارك الله في جهودكم، ورحم الله الإمام عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله الذي طبق في دعوته أسس دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فنشأت دعوة سلفية مباركة على التوحيد ومحاربة الشرك ونشر العلم بالحكمة والموعظة الحسنة. وأنا أنصح طلبة العلم بالاطلاع على سيرة هذا الداعية المبارك ليستفيدوا من هذا الرجل الذي وفقه الله في دعوته فنجحت. ومن أنفع الكتب التي كتبت في دعوة هذا الرجل المبارك كتاب الشيخ الوالد عمر بن أحمد جردي المدخلي رحمه الله، النهضة الإصلاحية. أسأل الله جل وعلا لي ولكم الهداية والتوفيق والصلاح والسداد، وأن يبارك في الجهود، وأن ينشر الخير، وأن يعم النفع. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.